الحمد لله العلي الأعلى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نعم المصلى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورتب عليهم مسؤوليات تعددت وتنوعت مجالاتها، وكل بحسبه يتحمل مسؤولية ملقاة على عاتقه بحسب مكانته وما أولاه الله له من نعم واصطفاء واجتباء. وإن من أعظم هذه المسؤوليات هي مسؤولية الدين، لذلك كان الأنبياء والقدوات والرموز والعظماء وأتباعهم هم صفوة البشر، لأنهم أدوا ما عليهم من هذه المسؤولية، فتحملوا مسؤولية الدين التي أوجبها الله عليهم. ومن أعظمها، أعظم وظيفة على وجه الأرض، هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التي هي وظيفة الأنبياء. ومن تلك المسؤوليات التي تحملها الأنبياء وأتباع الأنبياء بمختلف الحقب والأزمان، هي تحقيق العبودية في المقدسات وحفظها وصيانتها، وبذل كل غال ونفيس من أجل حصانتها والحفاظ عليها، واستمرارية تحقيق التوحيد على ثراها. ومن أعظم هذه المقدسات المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وللمسجد الأقصى علاقة عجيبة مع الأنبياء من تحملهم للمسؤولية التي أولاهم الله إياها. ففي عهد آدم كانت المسؤولية أن يؤسس ويوضع هذا المسجد المقدس، وفي عهد إبراهيم عندما انتقل مهاجرا إلى فلسطين كانت المسؤولية عليه أن يؤسس مجتمعاً مثالياً قائماً على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله لنا هذا الأمر: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم تتابع ذرية إبراهيم عليه السلام على ما سار عليه أبو الأنبياء، فقال لهم عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالاستسلام لله عز وجل وتحقيق التوحيد في هذه البقعة المقدسة، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وخصوصا في هذه البقعة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أوصى يعقوب بنيه، وكما تعلمون أن يعقوب عليه السلام مات في مصر بعد أن اجتمع مع يوسف وإخوته، إلا أنه مع تحمله للمسؤولية في حياته هنالك مسؤولية أبعد، وهي مسؤولية ما بعد الممات. فأوصى أن يدفن في الأرض المباركة، فاستأذن يوسف عليه السلام الملكة وحمل أباه يعقوب ودفن في الأرض المباركة، حيث مدفن إبراهيم وإسحاق وسارة. ثم يوسف عليه السلام عاش معظم أوقاته في مصر، ولكن أوصى علماء بني إسرائيل إذا خرجوا من مصر أن يحملوا عظامه، أي جثمانه، إلى بيت المقدس، لأنه لم يتسن له أن يتعبد فيها كما فعل سائر الأنبياء، كما في قصة حديث عجوز بني إسرائيل، فحمل جثمانه ودفن في مدينة نابلس في فلسطين. انظروا كيف تحمل الأنبياء مسؤولية هذه البقعة المباركة. إن مضاعفة أجور الصلوات والطاعات والعبادات في البقاع المقدسة ليست لأجل الاستزادة من الحسنات أو تعلق قلوب المسلمين بهذه الأرض وتحقيق البركات، ليس ذلك فحسب، بل هنالك معنى عظيم فيه حث وحض للمسلمين على ضرورة الحفاظ على هذه البقاع، لأن هذا الواجب بتحقيق العبودية في هذه البقاع يلزم كافة المسلمين أن يصونوا هذه البقاع من أي دنس أو اغتصاب أو إجرام. لذلك بعد يوسف عليه السلام جاء موسى، وكما تعلمون موسى مر بعدة مراحل، ومن أعظم هذه المراحل بعد نجاته ومن معه من بني إسرائيل من الغرق من فرعون وجنده، سار باتجاه بيت المقدس، لأنه يعلم علم اليقين بأن عليه مسؤولية عظمى تجاه تلك الأرض المباركة الطيبة، فحث قومه من المؤمنين على دخولها وفتحها: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. إلا أن قومه خذلوه فعاقبهم الله بالتيه، وعندما حان وقت قبض روح موسى في التيه، مع أنه تمنى وكان مشتاقا للتعبد ودخول بيت المقدس، فماذا فعل عليه السلام؟ سأل الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وهذا من باب تحمل المسؤولية لما بعد الموت. لذلك بوب الإمام البخاري استحباب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها. ثم جاء بعده تلميذه وفتاه يوشع، الذي غرس في نفسه موسى عليه السلام حب هذه البقعة وتحمل المسؤولية، فسار مع من آمن من قومه ليفتح بيت المقدس وتحصل المعجزة التي لم تحصل إلا مرة واحدة، وتأخرت الشمس عن الغروب حتى فتحت هذه البقعة المباركة. ثم بعد أكثر من 4 عقود يكون داود عليه السلام جنديا في جيش طالوت، فيسير معه لقتال الجبابرة العمالقة الوثنيين من الكنعانيين في فلسطين، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك وعلمه مما يشاء. بذلك حقق داود عليه السلام في مقتبل عمره وريعان شبابه الحكمة والنبوة، وأقام التوحيد والعبودية في هذه الأرض، حتى أن أهل بيته لا تمر ساعة إلا وهم قانتون ساجدون راكعون لله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى عنهم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهكذا إلى أن ورثه سليمان عليه السلام. وسنسمع بعد ذلك ما الذي حققه سليمان، وما هي المسؤولية التي تحملها كأعظم مسؤولية ملقاة على عاتقه في هذه البقعة المباركة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورث سليمان عليه السلام أباه داود ورثه بالملك والنبوة والعلم والحكمة وتحقيق العبودية في هذه الأرض الطيبة المباركة، وحقق سليمان عليه السلام أعظم مملكة عرفها التاريخ، فأدى ما عليه من مسؤولية تجاه هذه الأرض. وكانت هنالك مسؤولية أخرى لسليمان عليه السلام في بيت المقدس، هي أنه تشرف وكرمه الله ببناء وترميم وعمارة هذه البقعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في النسائي وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إن سليمان عليه السلام لما أتم بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، ولما أتم بناء بيت المقدس سأل الله أن لا يأتي هذا المسجد أحد لا ينهزه فيه إلا الصلاة، أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يعطى الثالثة. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشد الرحال إلى المسجد الأقصى فيصلي فيه ويتعبد، ثم يرجع ولا يشرب الماء رجاء أن تناله دعوة سليمان عليه السلام. بل حتى جند سليمان الذين كانوا من الجن والإنس والطير وسائر الحيوانات تحملوا المسؤولية، فالهدهد الذي كانت وظيفته معرفة المكان الذي فيه الماء تحت الأرض، عندما رأى تلك الملكة في سبأ تسجد للشمس من دون الله سارع وتحمل المسؤولية، لأن بيت المقدس كانت نقطة القيادة وانطلاق ملك سليمان لسائر العالم، فبقي متحملا لهذه المسؤولية حتى أخبر سليمان. ثم دخلت هذه الأمة كلها في دين الله أفواجا، وهذه مسؤولية من نوع آخر. وهكذا زكريا عليه السلام عندما تقدم به العمر وكان في بيت المقدس وخشي أن يأتي بعده من يفسدون على الناس دينهم، قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. فرزقه الله سبحانه وتعالى بيحيى عليه السلام، بذلك حقق ما عليه من مسؤولية ديمومة الطاعة والعبادة في هذه البقعة المباركة. وهكذا يحيى، وممن حقق المسؤولية العظمى امرأة ذكرها الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرها في كتابه، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، بعد أن استشعرت بوجود مولود قريب. دعت الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا حتى يقوم على رعاية وخدمة بيت المقدس، إلا أن الله سبحانه وتعالى وهب لها مريم، ومع ذلك فلما كانت خالصة صادقة أخلصت في هذا النذر جعلها سيدة نساء العالمين. وعيسى عليه السلام الذي جاء بمعجزة سيبقى متحملا للمسؤولية إلى قيام الساعة، بعد أن ينزل عيسى عليه السلام سيقتل مسيح الضلال وهو الدجال، وسيقتل يأجوج ومأجوج عنوان الفساد في الأرض، فيتحقق الأمن والأمان والطاعة والسلام في بيت المقدس. فيقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعيش مع عيسى عليه السلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم وأكثر الخلق تحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه المسجد الأقصى، وإن لم يسكنها وإن لم يعش على ثراها، وما معجزة الإسراء والمعراج إلا دلالة على ذلك، وما بعث أسامة الذي كان بداية لفتح بلاد الشام ومنها بيت المقدس إلا إشارة لذلك، وما بشارته عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس بأصعب الظروف إلا دلالة على ذلك. وكذلك أخذ الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام هذا المفهوم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لقادة الجند: عليكم بفلسطين وإيلياء، وهي من أسماء بيت المقدس، ثم يقول لهم: والله لأن يفتح الله علينا قرية من قرى الشام أحب إلينا من رساتيق العراق، أي القرى المليئة بالزروع والأشجار. ولذلك لم يسافر أو يرتحل أو ينتقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة ويتسلم مفاتيحها إلا مدينة القدس. عندما حاصرها أبو عبيدة ومن معه قالوا له: لا نسلم إلا لقائدكم. قال لهم أبو عبيدة: أنا قائد الجيش. قالوا: لا، إلا أمير المؤمنين. فسار عمر رضي الله عنه وقطع الأميال ليصل إلى المدينة، وعندما وصل مشى بمخاضة من وحل ونزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت صنعا عظيما عند أهل الأرض. فوضع يده على بطنه وقال له: لو غيرك قالها أبا عبيدة. ثم قال مقولته المشهورة في هذه المناسبة، قال: كنا أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. مع أنه كما يذكر أهل التاريخ والسير فتحت في عهد عمر أكثر من 2000 قرية وإقليم ومدينة وبقعة لم يتسلم مفاتيح مدينة إلا بيت المقدس، لأنه تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام وغرس في نفوسهم حب هذه البقعة. لذلك من خلاصة ما تقدم، فإن على عاتق كل مسلم مسؤولية تجاه هذه المقدسات جميعها. ولما كان المسجد الأقصى يعيش احتلالا واغتصابا وانتهاكا، فإن المسؤولية تتضاعف. وقد يقول قائل: ماذا أفعل وأنا بعيد؟ وماذا أفعل وأنا لا أملك شيئا؟ أخلص في طاعتك لله عز وجل فإنك تحقق جزءا من المسؤولية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا فيه إشارة إلى أن الإخلاص في الأعمال من أعظم أسباب النصر والتمكين، وكذلك الدعاء، وكذلك نشر هذه الفضائل، وكذلك بيان ما يجري وما يحصل لأهلنا في المسجد الأقصى، وكذلك دعمهم بكل ما تجود به أنفسنا لتثبيتهم والمحافظة عليهم. وإلا ما الذي جعل صلاح الدين رحمه الله الذي جاء والده من أكراد أرمينيا وولد في تكريت أن يحرر المسجد الأقصى؟ ما الذي جعل نور الدين زنكي في حلب وهو من السلاجق الأتراك أن يصنع هذا المنبر العظيم، وخصص له أفضل وأعظم المعماريين والمهندسين حتى وضعه صلاح الدين؟ إلا لأن على عواتقهم ونفوسهم مسؤولية عظمى لهذه الأرض. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحمل هذه المسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن إخواننا. اللهم فرج عن المسجد الأقصى وطهره من براثن الغاصبين المعتدين. اللهم كن مع إخواننا المرابطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج عنهم وفك أسر المسجد الأقصى، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً مرفوعاً يا رب العالمين، اللهم وارزقنا فيه صلاةً قبل الممات يا رب العالمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة وتعز فيه المقدسات وينصر فيه دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.